بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال هنا: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل به قبل فله، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا بارك الله فيكم، قلنا بأن الحاج إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا، وتجوز صورة رابعة وهو أن يحج مطلقا، أن يقول لبيك اللهم حجا، ولا يحدد أي واحد من هذه الأنساك، وهذا جائز بلا خلاف، هذا جائز من ناحية الأصل بلا خلاف، حكاه النووي في كتابه الإيضاح إجماع. مستند الإجماع ما جاء عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، قال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقول لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدري أبو موسى الأشعري عن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أحسنت. فإذن هذا الأمر جائز بالإجماع. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. قال هنا: صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله. لو افترضنا أن رجلا أحرم مطلقا، يعني قال لبيك اللهم حجا، وطاف وسعى، بعد ما طاف وسعى حدد قران أو إفراد أو تمتع، فيقول هنا المؤلف: ما طافه وسعاه قبل التعيين لغو، لابد أن يعيده. ما طافه وسعاه قبل التعيين لغو. ويقولون ينص الحنابلة أنه لا يعتد بطوافه، لأنه لم يحدد أي طواف هذا. وفي حديث أبي موسى الأشعري لما أطلق قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فطف بالبيت. واضح بارك الله، يعني عين ثم طف بالبيت. فلذلك هنا يذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه بأن من طاف وسعى وقد أطلق النية ولم يعينها ثم عين النية بعد ذلك، لا بد عليه أن يعيد هذا الطواف والسعي، لا بد عليه أن يعيد هذا الطواف والسعي. وهنا فائدة: يستحب إذا حدد الإنسان النسك فكان مثلا قارنا، لو كرر الإهلال فطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا، كرر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، والخبر عند الإمام مسلم في صحيحه. طيب، عندنا مسألة: أين دخل نبينا صلى الله عليه وسلم في النسك؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا: أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته، والدليل حديث أنس عند البخاري: فلما ركب راحلته واستوت به أهل. لما ركب راحلته واستوت به أهل.
شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا، جزاك الله خير.
فإذا النبي عليه الصلاة والسلام على حديث أنس، وتوجد أحاديث أخرى أيضا، أهل حين استوت به راحلته. أيضا جاء في حديث أنس، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام على البيداء، البيداء موضع قريب من ميقات الحليفة، يقولون شيء مرتفع قريب جدا من ميقات الحليفة، لما كان هناك أهل ودخل في النسك. وجاء أيضا من حديث ابن عباس، والإسناد فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، أهل في دبر الصلاة. لذلك الإمام أحمد يقول لما سئل أيما أحب إليك قال كل ذلك قد جاء. يسأل الإمام أحمد هل الإهلال عند البيداء أو دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال كل ذلك قد جاء. وبإجماع أهل العلم من أي موضع أحرم عند الميقات فكل هذا جائز ولا حرج فيه، كل هذا جائز ولا حرج فيه، بل لو لم يتوقف عند الميقات فإحرامه صحيح. رجل كان في السيارة مر عند الميقات ومشى وأحرم من هناك فإحرامه صحيح. حكى ابن قدامة الإجماع من على أنه لو أحرم في أي موضع عند الميقات فإحرامه صحيح ولا شيء عليه. فائدة أيضا، يستحب عند الأئمة الأربعة الإهلال مستقبل القبلة، الإهلال مستقبل القبلة. والدليل روى البخاري في صحيحه كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي. بوب عليه البخاري باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. فإذا أردت أن تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا يستحب أن تكون مستقبل القبلة، ولو لم تستقبل القبلة فلا شيء عليك. وأيضا يستحب لك أن تحمد الله وتسبح وتكبر، تحميد وتسبيح وتكبير. لم يرد في الحديث التهليل، لم يرد في الحديث بارك الله فيكم التهليل، أي أن تقول لا إله إلا الله. التحميد والتسبيح والتكبير في صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ثم أورد تحته حديث أنس قال ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. إذا الآن كم شيء عندنا؟ استقبال القبلة، تحمد الله وتسبح وتكبر ثم تهل بالعمرة، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. أيضا ذكر المؤلف هنا موضوع الاشتراط. موضوع الاشتراط من ناحية الرواية يدور على حديث عائشة التي ذكرت فيه أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترقي أما حلي حيث حبستني. متفق عليه. ومن الغرائب بارك الله فيكم أن القاضي عياض في إكمال المعلم ينقل عن بعضهم عن الأصيل أنه قال لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. والحديث أين؟ في البخاري ومسلم. والحديث أين؟ في البخاري ومسلم. قال النووي وهذا الذي عرض به القاضي عياض، القاضي عياض ينقل عن الأصيل أنه قال لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، قال غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به، فإن هذا الحديث حديث مشهور. وسبحان الله العظيم وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. لذلك على الإنسان أن يراجع وأن يدقق. طيب تأتي معنا المسألة الآن، ما حكم الاشتراط عند الإحرام؟ ما حكم الاشتراط عند الإحرام؟ مذهب الشافعية أن الاشتراط مشروع، والحنابلة ينصون على استحباب الاشتراط، يقول الاشتراط مستحب، يستحب للإنسان أن يشترط. قال والدليل جاء عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ما شرط ولله عليك ما اشترط. لاحظوا عمر بن الخطاب ما قال لسويد بن غفلة إنك مريض أو إذا كنت محتاج، أمره بالاشتراط مطلقا حج واشترط، قال له يا أبا أمية حج واشترط. والخبر إسناده صحيح رواه الشافعي في كتاب الأم. وجاء عن جمع من الصحابة إنكار الاشتراط منهم ابن عمر، لذلك مذهب الحنفية والمالكية أن الاشتراط غير مشروع، أن الاشتراط غير مشروع. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يعني ابن عمر يقول ألا تفعلوا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام اشترط؟ ابن عمر يقول لا، لم يشترط. إذن ألا يكفيكم ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن حجر ماذا يقول؟ يقول صح القول بالاشتراط، هكذا يقول ابن حجر عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة. وبالمراجعة أخواني الكرام الذي وقفت عليه في صحة الاشتراط ما صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يقول البيهقي لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة بنت الزبير لم ينكره، كما أن والده لم ينكر الاشتراط، كما أن والده لم ينكر الاشتراط. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه اختار أن الاشتراط إن احتاج إليه فليشترط، وإن لم يحتج إليه فلا يشترط، والأقرب للصواب. والله تعالى أعلم أن الاشتراط مشروع ولو لم يحتج إليه، والدليل خبر عمر، خبر عمر رضي الله عنه وأرضاه مع سويد بن غفلة، مع سويد بن غفلة. فإن قال قائل ما الذي يترتب على الاشتراط؟ رجل حج فاشترط بأنه إذا حبسه حابس فمحله حيث حبس، يترتب على الاشتراط أنه يتحلل دون أي شيء آخر، من اشترط يتحلل دون أي شيء آخر. وأما من لم يشترط بارك الله فيكم فتلزمه أمور، منها نحر الهدي إذا حصر أو غير ذلك، تلزمه أمور منها نحر الهدي. أما المشترط لا يلزمه أي شيء، أما المشترط يخرج من إحرامه كما شاء، ولا يلزمه أيضا أن يحج أو يعتمر من قابل. لذلك هذا الأمر مفيد جدا والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، هل يشترط في الاشتراط التلفظ؟ لو أن رجل يقول أنا نويت الاشتراط بقلبي وما تلفظت به، هل يشترط فيه التلفظ؟ في حديث ضباعة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فقولي. لذلك الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بد فيه من التلفظ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ثم أيضا هذه مسألة أيضا مهمة جدا، لا بد في الاشتراط من تعليقه على سبب صحيح، لا بد في الاشتراط من تعليقه على سبب صحيح. فلو قال المشترط اللهم إن حبسني حابس، فلو قال المشترط اللهم يا رب إن تكاسلت عن أداء الحج فمحلي حيث حبستني، لا يجوز له هذا الاشتراط، لابد أن يكون الاشتراط مبني على سبب صحيح. ما يشترط الإنسان بحيث لو تكاسل عن أداء الحج أو وجد أذى يسيرا محتملا أنه يترك الحج، لا يجوز له هذا الأمر. لا يجوز له أن يشترط بأن يترك الحج من دون سبب، لا يجوز له هذا الأمر. قال الروياني في الشافعي له كتاب اسمه بحر المذهب، لو كان الشرط معلقا على غير تحلل مثل أن يقول أحرمت بحج على أني إذا شئت خرجت منه لم يثبت هذا الشرط بلا خلاف، لم يثبت هذا الشرط بلا خلاف. ثم أيضا لو أن رجل كان قارنا فأحرم طاف سعى وبعدين سمع عن الاشتراط قال الآن سأشترط، لا يجوز له الاشتراط، لابد أن يكون الاشتراط مقرونا بالإحرام. إذن أحبتي الكرام الاشتراط لابد فيه من التلفظ، والاشتراط لابد أن يكون مسندا إلى سبب صحيح، والاشتراط أيضا لابد أن يكون مقرونا بالإحرام. حكاه النووي عن الموضوع الأخير والمسألة الأخيرة إجماعا، قال ويجوز التحلل به إذا كان مقترنا بإحرامه، فإن تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط بلا خلاف، لم ينعقد الشرط بلا خلاف، وصرح به الماوردي وغيره. طيب عندنا مسألة أيضا في غاية الأهمية، هل يجوز للمرأة أن تشترط إذا خافت أن يأتيها الحيض؟ السؤال لكم. ولو مذاكرة الجواب. أبو هند اليوم أسئلة النساء، أبو هند ما شاء الله بدع فيها ما شاء الله، تفضل أبو هند. ما يجوز، لماذا؟ نعم جيد. طيب أحد عنده رأي آخر؟ تفضل دليلك. جيد جيد، تسلمون له بالكلام هذا؟ تفضل. شاكية مريضة، النساء قبل أمورهم سهلات يعني. هنا يعني هذا الرفق الزايد من ماجد يعني غير موضع مكان آخر. طيب الشافعية يرون جواز ذلك، يقولون الحيض مثل المرض بل ربما هو أشد في المشقة، يعني أن الحبس بالحيض، الحبس بالحيض مثل المرض بل ربما أشد في المشقة، أشد في المشقة. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز الاشتراط بسبب عذر الحيض. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة إلى أي موضوع؟ إلى الاشتراط. طيب من حاض من نسائه في الحج؟ ثنتين، عائشة وصفية، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفية أحابستنا هي، فلم يقول لها اشترطي بسبب الحيض. واضح؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالمنع قول قوي، أن القول بالمنع قول قوي، خاصة وأن هذا الأمر وارد جدا مع النساء اللاتي حججن مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب على هذا مشقة كبيرة للجميع. فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يعلم والله أعلم أن الاشتراط لهذا العذر فيه إشكال. ثم أيضا وجدت بعض الباحثين يقول بأنه لم يقف على قول للصحابة والتابعين في اشتراط المرأة الحائض، يعني تبحث في فتاوى التابعين ما يقولون بهذا. والعجيب أن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول لو طافت الحائض طوافها صحيح. واضح بارك الله فيكم، ما يقول باشتراط الحائض. فهمتم بارك الله فيكم، ما يقول الحائض تشترط، فيقول ماذا؟ يقول تطوف ولا شيء عليها للضرورة، وما قال يوجد مخرج بأنها تشترط وخلاص يعني وتأتي مرة أخرى. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالمنع قول قوي، القول بالمنع قول قوي. مسألة، هل تشرع عند الإحرام ركعتين؟ ذكر ابن جماعة، ابن جماعة له كتاب جيد إخوان الكرام اسمه هداية السالك إلى المذاهب الأربع، إلى المذاهب الأربعة في المناسك، هذا كتاب تفصيلي في مناسك الحج والعمرة، وتجد فيه آثار ما تجد في كتاب آخر. لكن يظهر لإخوان الكرام والله أعلم أن ابن جماعة في كتابه هذا هداية السالك، كتاب مطبوع في 4 مجلدات، طبعة ثانية 3 مجلدات، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه، لأنهما الكتابين هايلة يمتازان بذكر آثار من سنن سعيد بن منصور ما تجدها في موضع آخر، ما تجدها يعني ما تجدها في كتب مسندة قبل. يظهر والله أعلم أنهما يصدران عن أي كتاب؟ أحد يعرف؟ كتاب من كتب المناسك جيد، والعجيب أنه مغفول عنه، مطبوع في 4 مجلدات، كما قيل كل الصيد في جوف الفراء. حتى ربما تسأل طلاب علم ما يعرفون الكتاب أو سمعوا عنه وما يدركون أهميته. طبع قريبا طبعة جيدة، أنصحكم أن تقتنوها. الكتاب للمحب الطبري شيخ الحرم، القراء لقاصد أم القرى، القراء لقاصد أم القرى، فيه فوائد نفيسة وفوائد طيبة. وهو في القرن السادس الهجري 500 وكسر، يظهر والله أعلم أن ابن جماعة وشيخ الإسلام تيمية والله تعالى أعلم يصدران عنه، يصدران عنه، لأن تجد عندهما آثار من سنن سعيد المنصور. طيب هذا قبلهم، واضح بارك الله فيكم، فينقل عنهما، ينقل عن سنن سعيد المنصور آثار طيبة في المناسك. طيب ابن جماعة ماذا يقول؟ ويسن صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق. طبعا لا يعني الاتفاق الإجماع، وإنما اتفاق المذاهب الأربعة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض. من الأدلة على مشروعية ركعتي الإحرام ما جاء في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، فلم يجعل فاصل بين الإحرام وبين الصلاة، صلي وقل، واضح بارك الله فيكم، صلي وقل. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب ثم قال يعني طيب الآن عندنا عند الإحرام ماذا عندنا؟ استقبال القبلة والاشتراط وأيضا التسبيح والتحميد والتكبير، ثم الدخول في النسك وتكرار ذلك، والاشتراط وقبل هذا صلاة ركعتين، قبل هذا صلاة ركعتين، والله تعالى أعلم. طيب ويوجد طبعا شيء قبل هذا، ماذا؟ موضوع التطيب وغيره سيأتينا. باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدهما تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. يعني ما هي الأمور المحظورة التي من دخل في الإحرام ستصبح الآن محرمة عليه؟ يعني هي الأشياء في الأصل مباحة لكن الآن ستصبح حراما. من باب التقريب، كما أن الصائم إذا طلع الفجر يصبح تناول الطعام والشراب في حقه محرما، كذلك بالنسبة الآن للمحرم ستكون بعض الأمور المباحة من الأمور المحرمة عليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس لباس أهل المغرب، يقول الذي يكون رأسه فيه، الذي يكون رأسه فيه، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث أيضا فيه أحكام كثيرة ينبغي أن يضبطه طالب العلم. طيب قال هنا: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. وهذا الأمر يمنع منه الذكور فقط، هذا الأمر يمنع منه الذكور فقط، حكاه إجماعا على أن لبس المخيط للمرأة جائز، ابن المنذر في الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. فالمرأة تلبس المخيط والخف وغير ذلك فلا حرج عليها في ذلك. هنا فائدة بارك الله فيكم، قال السرخسي في المبسوط: وكل ما يحل للمرأة أن تلبسه في غير حالة الإحرام فكذلك يحل في حالة الإحرام. كل ما يحل للمرأة أن تلبسه من الثياب في غير حالة الإحرام يجوز لها أن تلبسه في حالة الإحرام، يعني قبل الإحرام تلبس الخف، بعد الإحرام يجوز لها ذلك. قبل الإحرام تلبس الجورب، بعد الإحرام يجوز لها لبس الجورب. قبل الإحرام تلبس الثوب لونه أبيض، بعد الإحرام يجوز لها هذا. قبل الإحرام تلبس الثوب الذي لونه أسود، بعد الإحرام يجوز لها هذا. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا الأمر أيضا يحتاج إلى ضبط، لأن بعض الأخوات تظن أنها لا بد أن تلبس ثياب مخصوصة، وبعضهن وللأسف الشديد تلبس أحيانا الملابس البيضاء، تقول هذا يعني ما أدري ما السبب، أو مثل إحرام الرجل، ويكون الأمر من دون عباءة، ويكون الأمر الثياب هذه خفيفة جدا حتى أنها تظهر ما لا يجوز إظهاره، تظهر ما لا يجوز إظهاره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لابد من تنبيه النساء على هذا. وأيضا بعض النساء ما أدري من أين عندهن هذا، يقولن بأن الإحرام إحرام المرأة يكون يستحب أو يسن باللون الأخضر، وهذا طبعا لا دليل عليه، تحرم فيما شاءت من الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم معه عدد من النساء، لم يقل لهن أحرمن في الثوب الفلاني أو الثوب الذي له اللون الفلاني. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس القفاز؟ هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس القفاز؟ قال النووي في المجموع: ويحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف. ومثل القفازين الجورب بالنسبة للرجل، مثل القفازين الجورب بالنسبة للرجل. قال هنا سلمكم الله: حتى الخفين، فلا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الخفين، لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الخفين. وبعض أهل العلم يقول الجورب مثل الخفين لأنه يغطي محل الفرض، يغطي محل الفرض. وكذلك بعض أهل العلم يقول الأحذية الجسمة هذه التي تحيط بالقدم من جميع الجوانب، يقول هي من محظورات الإحرام، هي من محظورات الإحرام، فلا يتهاون الإنسان فيها، لا يتهاون الإنسان فيها. ويظهر والله أعلم أنه لو لبسها وطواها من الخلف، طواها من الخلف بارك الله فيكم، أنه لا حرج عليه في ذلك، لو طواها من الخلف لا حرج عليه في ذلك. طيب، عندنا مسألة، رجل ما وجد الخفين، ما وجد النعلين، يجوز له أن يلبس الخفين، هل يقطع الخفين ليكون أسفل من الكعبين أو لا يقطعهما؟ يقول الحنابلة يجوز له أن لا يقطع الخفين، فيلبس إذا ما وجد النعل يلبس الخف ولو لم يقطعه، ولو غطى الخف محل الفرض، لكن هذه حالة مخصوصة بمن؟ بمن لم يجد النعلين، حالة مخصوصة بمن لم يجد النعلين. قالوا: والدليل حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وجمهور أهل العلم قالوا يقطع الخفين، قالوا ترجيح الحنابلة، رأي الحنابلة ترجيح، وأما رأي الجمهور جمع، والجمع أولى من الترجيح. يعني الحنابلة قالوا عند الحديثين، حديث وليقطعهما أسفل من الكعبين حديث ابن عمر هذا قبل، وحديث ابن عباس ليلبس الخفين، قالوا حديث ابن عمر منسوخ وحديث ابن عباس ناسخ. الجمهور قالوا لا، ما ذكرتموه ترجيح ولكن الجمع مقدم، فيقولون لا تعارض بين حديث ابن عمر وابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول ليلبس الخفين، وفي حديث ابن عمر ليقطعهما، إذن البس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول جمهور أهل العلم قوي، أن قول جمهور أهل العلم قوي، لأن فيه إعمالا للأدلة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الخفين؟ نعم يجوز، جاء عن صفية، والظاهر والله أعلم أنها صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر، زوجة ابن عمر، أنها طبعا من أخوها؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب المعروف. فصفية بنت أبي عبيد كانت تلبس خفين وهي محرمة إلى ركبتيها. انظروا إلى حرصهن على ماذا؟ على موضوع الستر، إلى حرصهن على موضوع الستر. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه كان يقطع الخفين المرأة المحرمة، فحدثته زوجته صفية أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في الخفين، فترك بعد ذلك الإنكار. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ابن عمر كان رضي الله عنه وأرضاه يشدد في الأمر، فلما حدثته زوجته صفية أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في الخفين ولو تجاوزت الكعبين، سكت بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والخبر رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، والله تعالى أعلم. قال المحظور الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين، أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. من محظورات الإحرام تغطية الرأس للذكر، فرجل وضع الإحرام على رأسه متعمدا ذاكرا، هذا لا يجوز. وبعض الناس يفعل هذا بسبب ماذا؟ الحر. وبعض الناس يلبس الطاقية وهو محرم بسبب الحر. ورأيت بعضهم يلبس عمامة وهو محرم. هذا بارك الله فيكم لا يجوز بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: في الإجماع أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. وقال الماوردي: في الحاوي الكبير فعليه كشف رأسه إجماعا. وينبه أهل العلم أن إحرام الرجل أين؟ في رأسه. وإحرام المرأة أين؟ في وجهها. إحرام المرأة في وجهها. مسألة: لو أن رجلا غطى رأسه بطين، هذا قد يقع، قد يكون هذا الأمر بسبب حاجة لدابة معينة منتشرة أو مرض معين في رأسه أو غير ذلك، فطين رأسه، فذهب جمع من أهل العلم وحكي إجماعا أن عليه الفدية، أن عليه الفدية. قال الزيلعي: فينبغي ألا يكون فيه خلاف، ينبغي ما يكون في خلاف المسألة أن عليه الفدية لأنه قد غطى رأسه. وإذا كان المحرم ممنوع من العمامة التي يسهل إزالتها، فكيف برجل جاء ووضع طين بشكل كامل على رأسه؟ فلذلك يمنع المحرم من هذا. يعني مثال آخر أخوان الكرام تقريبي: لو أن رجلا وضع الذي يضعه بعض من يعمل في المطاعم على شعره، واضح بارك الله فيكم، فهذا أيضا له نفس الحكم، هذا أيضا له نفس الحكم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم استظلال المحرم؟ ما حكم استظلال المحرم؟ ذهب جاء بارك الله فيكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو يرمي الجمرة، كان معه بلال وأسامة بن زيد، وأحدهما رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا حرج في استظلال المحرم، لا حرج في استظلال المحرم بأن تكون معه مظلة، أو يضع مثلا مثل يعني يأتي أحد ويمسك غترة أو غيره على رأس المحرم، فهذا مذهب جمهور أهل العلم. والإمام أحمد ومالك يقول لا يجوز له هذا، وإن فعل فعليه الفدية، مع اتفاقهم أنه لو قعد تحت خيمة فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، يعني يقولون إن غطى رأسه بغير ملاصق وكان هذا الغير ملاصق مستمر معه، هذا على مذهب الحنابلة فيه الفدية، على مذهب غيرهم لا فدية فيه. ويقولون إن دخل تحت خباء أو خيمة فلا شيء عليه، إن دخل تحت خباء أو خيمة فلا شيء عليه. وهنا طبعا الإخوان الكرام ما يخفاكم أن بعض أهل البدع يرى أيضا عدم استظلال المحرم، بعض أهل البدع يرى هذا، ومشهور هذا عندهم، معروف هذا عندهم. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ذكر فصل جيد، أو ذكر كلام، أقول فصل كلام جيد، أن العالم من أهل السنة لو أخذ بعض أهل البدع بقوله فهذا لا يعيب هذا العالم، واضح بارك الله فيكم، هذا لا يعيب هذا العالم، فإن بعض أهل البدع يرى أشياء يرى أهل السنة. طيب هل هذا يعيب أهل السنة؟ ما يعيبهم بارك الله فيكم، هذا لا يعيبهم في شيء، هذا لا يعيبهم في شيء. إذن على الراجح من أقوال أهل العلم لو استظل المحرم بأي ظل فلا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا، سواء كان هذا الظل متحركا معه أو كان ثابتا، كل هذا جائز ولا حرج عليه، كل هذا جائز ولا حرج عليه. وبإجماع أهل العلم لو دخل تحت خباء أو خيمة فكل هذا جائز ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم ينبغي على الإنسان ألا يكثر من التنعم والترف، فإن كان يطيق البروز للشمس وكان الجو طيبا ومعتدلا فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة دون أن يكون له ظلال إلى أن غربت الشمس. أحد يذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالأشهر الميلادية يوافق أي شهر؟ يذكر بعضهم أنه يوافق الشهر الرابع، والشهر الرابع وقت الظهر فيه شيء من الحرارة، واضح بارك الله فيكم، الشهر الرابع وقت الظهر فيه شيء من الحرارة. وأيضا جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحون إذا أحرموا، يضحون يبرزون للشمس إذا أحرموا. وأيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحرص على الابتعاد عن موضوع كثرة الاستظلال كما ثبت هذا عنه. وأيضا جاء عن بعضهم وهذا بإسناد حسن أنه كان يستظل فكان ابن عمر ينهاه، كان ابن عمر ينهاه. وأيضا يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاءه من بعده والتابعين لهم بإحسان إنما حجوا ضاحين بارزين، لم يتخذوا محملا ولا لم يتخذوا محملا ولا قبة ولا ظلة على ظهور الدواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ولهذا عد السلف هذا بدعة، والضحى للمحرم أمر مسنون بلا هكذا في الكتاب، وبلا شك هذه أو بلا خلاف هذه سقطت من الأصل، سقطت من الأصل الخطي. هذا كله في شرح العمدة، هذا كله في شرح العمدة. طيب، فالذي يظهر أن المحرم لو استظل لا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يبرز للشمس. طيب، عندنا مسألة، ما حكم تغطية المحرم لوجهه؟ ما حكم تغطية المحرم لوجهه؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى المنع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في تغسيل الصحابي الذي وقصته ناقته فمات، فقال لهم لا تخمروا رأسه ولا وجهه. وبعض الحفاظ منهم البيهقي أعلى لفظ وجهه، أعلى لفظ وجهه. وجمهور أهل العلم فيما حكاه النووي يرون الجواز، يرون الجواز، قالوا المحرم ممنوع من تغطية رأسه، أما وجهه فلا حرج في ذلك. وعثمان بن عفان ثبت عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، ثبت عنه أنه غطى وجهه وهو محرم. وثبت أيضا عن جابر قال المحرم يغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغسل ثيابه، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، المحرمة هل تغطي أذنيها؟ بإجماع أهل العلم تغطي أذنيها، المحرمة بإجماع أهل العلم تغطي أذنيها، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار. ولا يجوز لها أن تنتقب، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قتابة في المغني وجمع من أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها إذا مر بها الرجال من دون نقاب تستر على وجهها؟ لا حرج عليها في ذلك. جاء عن فاطمة بنت المنذر كما روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأيضا قالت عائشة كما روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. إذن اجعل هذه قاعدة عندك، إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وعلقه البخاري بلفظ لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. طيب، لا تتلثم، لبس الكمامة للمحرمة ما حكمه؟ دليلك؟ عائشة تقول ولا تتلثم المحرمة، أشد من اللثام الكمامة. يعني دقيقة، لو كان الرجل لمرض يجوز يغطي رأسه بدون فدية؟ يعني حتغير كلامك. طيب، المرأة المحرمة يجوز لها تلبس الكمامة أو لا؟ الآن أتكلم عن تأصيل علم إخوان الكرام، أتكلم عن تأصيل علم. هاي جماعة سؤال لكم، أبو هند يجوز دليلك لا نفسه أشد الكمامة أشد بارك الله فيكم. لذلك جمع كبير من أهل العلم يرى أن الكمامة لو لبستها المحرمة عليها الفدية. واضح بارك الله فيكم. عائشة قالت، لاحظوا هنا، قالت لا تتبرقع ولا تلثم وتسدل على وجهها. طيب لا تتلثم، الكمامة ما هي إذن؟ واضح بارك الله فيكم، ما هي الكمامة؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم، أتكلم الآن عن تأصيل المسألة، أنها لا تلبسها وهي محرمة، فإن لبستها فدت، فإن لبستها فدت والله تعالى أعلم. وأيضا يقول ابن عبد البر في الاستذكار، وأجمع أن إحرام المرأة في وجهها، اضبط أيضا هذه المسألة، إحرام المرأة في وجهها والله تعالى أعلم. إلا مثلا لو لبست المرأة الكمامة فغطت أنفها فقط، فهذا لا يدخل في اللثام. واضح بارك الله فيكم، لو غطت أنفها فقط فهذا لا يدخل في اللثام. طيب يعني أنا أنقل هذا كلام الإمام الشافعي، يقول في الأم، وطبعا بعض الناس قد يعني بعض الإخوة تعجبه بعض الفوائد يعني ويتتبعها، وبعضهم يقول أيضا ليشهدوا منافع لهم يعني فتعجبه بعض الأمور. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا. قال وإن طافت بالنهار، لاحظ ماذا يقول، سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر. يعني انظروا كيف كانوا يدققون على بعض المسائل. أخوان الكرام، تذكرت نقطة، ابن جماعة في هداية السالك هذا يتكلم عن طواف بعض النساء وذراعها مكشوف، فيشدد في المسألة ويقول كأنه يشير أن طوافها غير صحيح، غير صحيح، هذه إشكالية كبيرة جدا. طيب كم من النساء الآن تطوف وهي تصور، لو كان الذراع وحده ينكشف ربما كانت هذه مصيبة، ولكن المصيبة ينكشف ما هو أعلى من ذلك، فهذا والله أمر مشكل، هذا والله أمر مشكل، والله المستعان. ثم قال الثالث، قصد شم الطيب. فائدة، بعضهم تتبع أقوال أهل العلم في تعريف الطيب، ترى أخوان الكرام الطيب ليس ما له رائحة طيبة، واضح بارك الله فيكم، قد يكون شيء له رائحة طيبة لكنه ليس بطيب، التفاح مثلا، البرتقال، الهيل مثلا، القهوة، لكن ليس طيب، واضح بارك الله فيكم. قال الطيب ما له رائحة مستلذة تقصد لذاتها، رائحة مستلذة تقصد لذاتها، يعني مقصود هذه الرائحة، وهذه الرائحة يعني هي المقصودة وهي المعنية، هذا شيء تقريبي يعني. قال قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. من محظورات الإحرام استخدام الطيب، وهذا الأمر أيضا ينبغي التذكير به. أنا مرت علي بعض الأسئلة شخصيا، رجل يحرم يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ثم يأتيه صديقه بالطيب فيجامله ويقبل الطيب ويطيب بدنه، هذا لا يجوز عليه الفدية، فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم، فهو محظور من محظورات الإحرام على الرجال والنساء بإجماع أهل العلم، على الرجال والنساء بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيره من أهل العلم. طيب مسألة، ما حكم لبس الملابس المطيبة عند الإحرام. ما صورة هذه المسألة؟ رجل قبل أن يحرم طيب إحرامه، قبل أن يحرم طيب إحرامه، فلبس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره، هل وضع طيبا هذا؟ أجيبه، هل وضع طيبا؟ لا، ما وضع طيبا، واضح بارك. هل تطيب هذا الرجل؟ لا، ما تطيب، وإنما لبس الملابس المطيبة قبل الإحرام فأحرم دون أن يستعمل الطيب. ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز الإحرام بهذه الثياب المطيبة. قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. والحنابلة والشافعية قالوا يجوز له هذا، لكن لو سقط منه الرداء لا يجوز له أن يعيده. واضح بارك الله فيكم، لأنه لو أعاده لبس أو فيكون متطيب، فعليه الفدية، عليه الفدية. فلذلك قولهم أيضا ليس على إطلاقه، قولهم أيضا ليس على إطلاقه. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، بأن الثياب ثياب الإحرام لا تطيب، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيب شيئا من بدنه إلا رأسه. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم طيب ذراعه؟ لا، ما طيب ذراعه، طيب ماذا؟ طيب رأسه الشريف بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: إذا كانت الثياب مطيبة وأزيلت، أزيل عنها أثر الطيب، لا حرج من الإحرام بها، لا حرج من الإحرام بها. طيب، صابون الغسيل هل يعتبر من الطيب؟ دليلك؟ جيد، غيره؟ هل الرائحة مقصودة لذاتها؟ أبدا. واضح بارك الله فيكم، الأصل في صابون الغسيل ما تقصد الرائحة لذاته، وإنما هو صابون غسيل. واضح بارك الله فيكم، ومن غسل ثيابه كما ذكر الأخ لا نقول له أنه طيب ثيابه، إلا لو وضع لهذه الثياب المعطرات المعروفة. بعضهم ما يضع صابون الغسيل، لا، يضع له معطر معروف بارك الله فيكم مقصود لذاته، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، لذلك ينتبه لهذه المسألة. طيب، هنا قال قصد شم الطيب. قال هنا: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. رجل يجهل أن الطيب والتطيب للمحرم حرام فتطيب، لا شيء عليه، لكن نقول له أزل أثر الطيب مباشرة. واضح بارك الله فيكم. أو كان ناسيا تطيب وهو ناسي، نقول لا شيء عليك وأزل أثر الطيب مباشرة. ما الدليل على ذلك؟ أحد يعرف؟ أن المحرم لو تطيب وهو جاهل يزيل أثر الطيب ولا شيء عليه. نريد دليل خاص. هاي جماعة تفضل. أحسنت. حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول لعمر رضي الله عنه: أدخلني على النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، عليه طيب كثير على ثوبه، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه، متفق عليه. فائدة بارك الله فيكم، ابن العربي في العارضة يقول: كان عند العرب أصل في الجاهلية، في الجاهلية، أنهم لا يتطيبون حال الحج أو العمرة، لكنهم كانوا يستسهلون موضوع العمرة، كانوا يستسهلون موضوع العمرة. هذا ذكره ابن العربي في العارضة، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة مجراهما واحد، أن الحج والعمرة مجراهما واحد. ذكر الخطابي في معالم السنن بعد ما ذكر حديث يعلى بن أمية، في هذا الحديث دليل على أن المحرم إذا لبس شيئا ناسيا فلا شيء عليه، إذا لبس شيئا ناسيا فلا شيء عليه. طيب، عندنا فائدة: من تناول شيئا من الطعام وضع فيه الطيب وقد استهلك هذا الطيب، يعني كنت مرة في الحج في يوم عرفة وكان مع القوم رجل يعد لهم الطعام، فأخبرته من قبل: إذا أحرمنا لا تضع في الشاي والقهوة الزعفران. فقال: إن شاء الله. وهو مطيع، يعني جزاه الله كل خير، يستجيب. فلما جئنا في يوم عرفة صنع للحجاج خبيصا وقد ملأه بالزعفران، فسبحان الله كان دخولي على وضع اللقمة في الفم، بعدها ما وضعت، يعني الإخوة كانوا أقل من شعرة ويضعونها في الفم، فصار كلام وتوقفوا وتضايقوا من هذا الموضوع. فقلت للرجل ذاك: كيف فعلت هذا الأمر؟ قال: أنت أخبرتني عن الشاي والقهوة ولم تخبرني عن الخبيث. يعني قلت له: سامحك الله. فبعض الموجودين يعني تضايق وقال: ما صدقت، كيف نمنع من هذا؟ يعني كيف المحرم يمنع من الزعفران؟ فرجع إلى فتاوى بعض أهل العلم، فلما رأى بعض كبار مشايخنا يفتون بالمنع اطمأن قلبه. فوضع الطيب في الطعام على نوعه: إذا استهلك هذا الطيب، استهلك تماما خلاص، لم يبق له لا لون ولا طعم ولا رائحة، وهذا يكون موجود، هذا يكون موجود، يعني رجل صنع قدر كبير جدا من الأرز وضع فيه 4 خصل من الزعفران، مع الطبخ يبقى هذا الزعفران بارك الله فيكم لا لونه يبقى ولا رائحة ولا أي شيء، فهذا والله تعالى أعلم لا شيء فيه. وحكاه ابن العربي اتفاقا في عارضة الأحوذ، قال: فإن لم يجد له طعما ولا ريحا فاتفقوا على أنه لا بأس به، لا بأس به. أما إذا تناول شيئا من الطيب وبقي أثره، فذهب بعض أهل العلم أنه لا حرج في ذلك، قالوا: العبرة بالتطيب، أما الطعام يعني هذا ما يسمى تطيب، واضح بارك الله فيكم، هذا ما يسمى تطيب. وجاء عن ابن عمر في هذا أثر كان ما يرى بنوع مثل الخبيص الأصفر بأسا للمحرم، ولكن الإسناد ضعيف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع، قالوا: قال ابن عمر: يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا بدواء فيه طيب، مو الطعام، الدواء إذا فيه طيب لا يتداوى به المحرم، وهذا عند ابن شيبة بإسناد صحيح. فالتداوي الذي فيه طيب يمنع منه المحرم، فكيف بتناول الطعام الذي فيه الطيب؟ فالقول الثاني هو الصواب والله تعالى أعلم. ونبه إخواني الكرام، في بعض الفنادق أول ما تصل يقدموا للناس القهوة ومليئة بالزعفران، فلذلك على الإنسان أن ينتبه إذا كان محرما، على الإنسان أن ينتبه إذا كان محرما. طيب، عندنا مسألة: ويستحب للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه، يستحب للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه، وجمهور أهل العلم على هذا بخلاف المالكية. لاحظوا عائشة رضي الله عنها ماذا تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته، رأسه ولحيته، هذا في البخاري. وفي صحيح مسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وفي صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وتقول عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأيضا عائشة تقول: بطيب فيه مسك، وأيضا جاء عنها بذريرة، ذريرة خليط من الطيب، خليط من الطيب الذي فيه المسك وفيه غيره، فإذا استطاع الإنسان أن يتطيب بالمسك فهذا طبعا أفضل وأطيب. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تنكت في رأسها في مفارقها شيء من الطيب، وهذا محمول على ماذا؟ الطيب الذي لا تفوح رائحته بالنسبة للنساء، الطيب الذي لا تفوح رائحته للنساء. لذلك يقول ابن مفلح: والرجل والمرأة سواء، والرجل والمرأة سواء في موضوع تطيب شيء من الشعر قبل الإحرام، بشرط أن المرأة لا تضع الطيب الذي تفوح رائحته للناس. وأيضا جاء عن سعد بن وقاص أنه كان يتطيب عند الإحرام بالذريرة، شاهد الخبر الثاني. وثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان يتطيب في رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال. يعني كان يتطيب بطيب كثير يضعه في رأسه وفي لحيته، وكان يتطيب ابن الزبير بالغالية الجيدة عند إحرامه. الغالية نوع فاخر من أنواع الطيب، نوع فاخر من أنواع الطيب. وأيضا جاء عن ابن عمر النهي عن التطيب قبل الإحرام، جاء عن ابن عمر أنه كان ينهى عن ذلك، وقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنكرت عليه ذلك وقالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصواب استحباب تطيب المحرم قبل الإحرام، استحباب تطيب المحرم قبل الإحرام. ويجوز للمحرم أن يشم ما له رائحة طيبة مما لا يعد طيبا، يجوز للمحرم أن يشم ما له رائحة طيبة مما لا يعد طيبا. يعني مثلا رائحة القهوة لو شمها المحرم يجوز له هذا، لا حرج عليه، فهذا لا يعد طيبا، والله تعالى أعلم. وأيضا لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب، لا يجوز للمحرم أن يتطيب ولا يجوز له أن يشم الطيب، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن لو شم الطيب من دون قصد فلا شيء عليه. ابن القيم في الكلام على مسألة السماع يقول: فإن المحرم لا يحرم عليه شيء من الطيب إذا حملته الريح وألقته في خياشيمه، ولا يجب عليه سد أنفه كذلك، وإنما الذي منع منه القصد لشمه واستنشاقه وتروحه، وهذا شيء، ومجرد شمه من غير قصد شيء آخر. يعني ما يأتي رجل ويجلس في محل عطور ويتقصد شم الرائحة الطيبة ويقول هناك فرق بين شم الطيب وبين وضع الطيب، لا، شم الطيب من دون قصد هذا لا حرج فيه. فأحيانا قد يمر الإنسان في مرض يضعون فيه شيء من الطيب، لا يقال لك أغلق أنفك، فلا حرج عليك في هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال: كم بقي على ذا؟ طيب، قال: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقريم الأظفار. جاء في المسألة خبر أن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان يتناثر القمل من رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بحلق شعر رأسه. وأيضا يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبإجماع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعر رأسه، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء، حكاه إجماعا النووي في المجموع، قال: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. وبإجماع أهل العلم من حلق شعر رأسه فعليه الفدية، عليه الفدية. كعب بن عجرة كان معذور وفدى، فكيف بغير المعذور؟ فعليه الفدية. وأيضا لا يشترط في الحلق أن يحلق جميع شعر رأسه، لو أن امرأة أخذت من شعر رأسها متعمدة حال إحرامها قيد أنملة فقد فعلت محذورا من محذورات الإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم. أيضا الإمام أحمد يقول: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما. فلا يجوز المحرم أن يأخذ شعر رأسه ولا شعر لحية يقصها ولا شعر يده ولا غير ذلك، فكل هذا واحد، حكم ذلك حكم واحد. أيضا فائدة: لو أزال الشعر بأي مزيل، لو أزاره بالمكينة عليه الفدية، لو أزاله بالموس فعليه الفدية، لو أزاله ببعض السوائل عليه الفدية، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. و ابن حزم يقول: لو أزال شعره بالنتف لا شيء عليه. ابن حجر يتعقب فيقول: وأغرب ابن حزم، وأغرب ابن حزم. فالصواب أنه ممنوع من هذا، الصواب أنه ممنوع من هذا. فائدة أو مسألة: والمحرم لا يجوز له أن يقص أظفاره وهو محرم، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وابن حزم يقول: يقص المحرم أظفاره يجوز، لا دليل يدل على المنع. ربما لو جئنا إلى ظواهر الأدلة لا يوجد دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل أن المحرم يمنع من قص الأظفار. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الطيب جاء فيه نص، لبس المخيط جاء فيه نص، تغطية الرأس جاء فيه نص، أخذ الشعر جاء فيه نص، لكن قص الأظفار ما الدليل؟ عندنا الإجماع هذا الدليل. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصها. طيب إذا لم ينكسر لا يقصها. واضح بارك الله فيكم. وجاء أيضا في تفسير التفث الأخذ من الأظفار، التفث يكون عند نهاية الإحرام، يعني قبل ذلك لا تأخذ من أظفارك، قبل ذلك لا تأخذ من أظفارك. لذلك إخواني الكرام، في مسائل الحج من الخطأ في جانب التفقه أن تأخذ بظواهر النصوص والنصوص الصريحة فقط، لابد أن تنظر في طرائق أهل العلم كيف استنبطوا وماذا قالوا ومن أين انتزعوا الدلائل. وجدت بعضهم يقول: لو جامع الرجل المحرم زوجته فإن حجه لا يفسد. قال: لعدم الدليل. أين الدليل على فساد الحج؟ طيب وآثار الصحابة وين توديها؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد على الإنسان أن ينظر في الاستنباط الفقهي بشكل صحيح. طيب، ويجوز للمحرم إذا انكسر ظفره، الظفر هذا، أن يزيل الظفر المنكسر لأن في إبقائه أذى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وإذا انكسر ظفره طرحه. وأيضا حكاه ابن المنذر إجماعا في كتابه الإجماع. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال هنا الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. أولا، ما حكم الصيد المحرم؟ الصيد المحرم لا يجوز بإجماع أهل العلم، ومستند هذا الإجماع قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أيضا، إذا أهدي للمحرم صيد حي فلا يجوز قبوله. لو أن رجلا صاد صيدا فقدمه لمحرم لا يجوز له أن يقبل هذا الصيد، لا يجوز له أن يقبل هذا الصيد. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. والصيد المنهي عنه هو الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم. هو الحيوان البري المتوحش، أكرمك الله، الله يرضى عليك، هو الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. وابن العربي في أحكام القرآن يقول: إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل. إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل. فلو أن رجلا محرما اصطاد صقرا أو شاهينا يجوز؟ يجوز. واضح بارك الله فيكم. طبعا خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. قد يقول قائل: لماذا أهل العلم يذكرون هذه المسألة أو الآية، يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ ذكر بعض الرحال الذين أتوا إلى الحج قال: فلما أحرمنا بالحج كانت الغزلان تتخلل الأمتعة، فكان العمال يصرخون حرام حرام. يعني هذه الأمور ما تقاس بأيامنا، وإنما في الأزمنة الماضية هذه الأمور كانت كثيرة وواردة، كثيرة وواردة. طيب، وفي الصيد تفاصيل كثيرة يعني تطلبونها في بعض الكتب المطولة، لكن الذي فيه الجزاء وفيه الفدية الصيد. فلو أن رجلا نفر صيدا، خوف صيدا، لا شيء عليه، لا جزاء عليه، لا جزاء عليه. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم. أنبه هنا على فائدة يحسن ذكرها. ينبه بعض أهل العلم أن ما ذبحه المحرم من الصيد كالميتة، ما ذبحه المحرم من الصيد كالميتة، يعني رجل محرم صاد غزالا فذبح هذه الغزال وقدمها لحلال يقول ما يجوز أكلها كالميتة. واضح بارك الله فيكم؟ كالميتة. وهذا عليه الأئمة الأربعة، هذا عليه الأئمة الأربعة. وبعض أهل العلم يقول يجوز الحلال أن يأكل منه، ولكن الصواب هو المنع، الصواب هو المنع. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما قال لا تصيدوا، قال لا تقتلوا، فهذا منهي عنه، منهي عنه. وأيضا لو تلحظ بأنه قال لا تقتلوا، ما قال لا تذبحوا لا تنحروا، فالقتل ما تحل به الذبيحة، القتل ما تحل به الذبيحة، فائدة. وأما الحيوان الإنسي فلا تأثير للإحرام ولا للحرم في ذبحه. أحد يشرح لنا هذه الجملة؟ الحيوان الإنسي أو الأهلي، الحيوان الأهلي لا تأثير للإحرام ولا للحرم في ذبحه. من يشرح لنا المعنى؟ تفضل. لو كان لو لم تكن، لا ليس هكذا، الله يسلمك، ليس هكذا. تفضل. جيد، يعني رجل محرم معه أغنام ذبحها لا حرج، رجل غير محرم موجود داخل الحرم عنده أغنام ذبحها لا حرج. واضح بارك الله فيكم؟ فهناك تأثيرين، تأثير للإحرام وتأثير للحرم. أما الحيوان الأهلي فلا يدخل هذا الأمر معنا إطلاقا. فهمتم بارك الله فيكم؟ جيد، رجل بس حتى تتصور المسألة، محرم أحرم من المدينة، بعد الميقات بعشرين كيلو رأى غزلان يجوز يصيدها. طيب رجل حلال داخل مكة وجد غزالا داخل مكة داخل الحرم يجوز يصيده؟ هو حلال داخل الحرم ما يجوز. إذن هناك تأثير للإحرام وتأثير للحرم. فهمت علي بارك الله فيك؟ مثال آخر ركز معي، رجل أحرم بالحج هنا من بلادنا، في الطريق شاف الصيد كثير جدا يجوز يصيده؟ ما يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ هذا أي تأثير، للإحرام أو للحرم؟ للإحرام. وصل داخل مكة هنا يكون أي تأثير هنا؟ للحرم. فهمت بارك الله فيك؟ فهناك تأثير للإحرام وتأثير للحرم. طيب عندنا مسألة، يجوز للمحرم قتل المؤذيات، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال عطاء كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم، كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم. بعض أهل العلم يحكي الإجماع أن القمل ما يقتل، ولكن جاء في هذا آثار عن الصحابة أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك، وكانوا يقولون ما القملة من الصيد، كما جاء هذا عن ابن عمر، ما القملة من الصيد، جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. السادس قال عقد النكاح ولا يصح. والسابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز للمحرم أن يتزوج، يعقد النكاح، والدليل حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهو نص في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب لو عقد المحرم عقد النكاح عليه شيء؟ لا شيء عليه، يعني لا فدية عليه. واضح بارك الله فيكم؟ لو عقد المحرم عقد النكاح لا فدية عليه، ارتكب محذور لكن لا فدية عليه، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي إذا خالف وفعل فلا فدية عليه بلا خلاف نعلمه. طيب عندنا مسألة، ما حكم خطبة المحرم؟ هذا العمل أيضا محرم، بالإضافة لحديث عثمان قال ابن عمر لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، وهذا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، وهذا على التحريم، وهذا على التحريم. ونكاح المحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نكاح باطل، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رد نكاح رجل محرم، أن عمر رد نكاح رجل محرم. وأيضا جاء عن سعيد المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما، على أنه يفرق بينهما. وكذلك لو جامع الرجل زوجته حال الإحرام فهذا محظور من محظورات الإحرام بإجماع أهل العلم، والدليل قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا مباشرة الرجل لزوجته هذا محظور من محظورات الإحرام باتفاق المذاهب الأربعة، قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. ومن باشر فحجه لا يبطل ولو أنزل، من باشر فحجه لا يبطل ولو أنزل. الذي يبطل الحج هو الجماع فقط، الذي يبطل الحج الجماع فقط، فمن باشر وأنزل فحجه لا يبطل، حجه لا يبطل. وبعض أهل العلم يرى بأن عليه الفدية، فدية ارتكاب المحظور، وهذا هو الصواب كما سيأتي معنا. وأيضا من باشر ولم ينزل أيضا حجه لا يبطل وعليه فدية ارتكاب المحظور، قالوا هو مثل الطيب، بل عند بعض الناس هذا ربما أشد من الطيب، ربما أشد من الطيب. ثم أيضا فائدة، الجماع في الحج محظور مغلظ، الجماع في الحج محظور مغلظ، يعني باب التقريب، كما أن الجماع في نهار رمضان محظور مغلظ، كذلك الجماع في الحج محظور مغلظ، والله تعالى أعلم. طيب نكمل بعد الصلاة بارك الله فيكم، ولا في عليكم مشقة؟ البطارية فضت، لكن لن نطيل إن شاء الله، لن نطيل، نذكر بعض الفوائد، وإن كان هناك أسئلة نكمل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما سمعت؟ بعد الصلاة، من كان عنده سؤال بعد الصلاة، هنا اللي بيجدد وضوء أو شيء ياخذ راحته.